أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلى على محمد وآل محمد. أخذنا القاعدة العملية الأولية في حالة الشك، وهو الأصل العملي، وهي الأصل العملي العقلي، وكان على مسلك قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية، وعلى مسلك الشهيد حق الطاعة الاحتياط العقلي، إلا إذا أذن الشارع بترك هذا الاحتياط. الآن نأتي إلى القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، أو الأصل العملي الشرعي. ففي حالة الشك البدوي، الأصل العملي الشرعي هو البراءة الشرعية، فهذه البراءة الشرعية بالنسبة لمسلك قبح العقاب بلا بيان، يكون هنا الشرع متوافق مع العقل، فيكون إرشادا إلى حكم العقل. طالما أن الشرع يوافق العقل، فالعقل يقول بالبراءة، ويأتي الشرع أيضا يقول بالبراءة، فيكون حكم الشرع موافق لحكم العقل، وهذا يقال عنه أنه إرشاد إلى حكم العقل، أنه متوافق معه. أما بالنسبة لمسلك حق الطاعة، كان الاحتياط العقلي إلا إذا ثبت ورود الترخيص من الشارع في ترك هذا الاحتياط، فيكون عندي موضوع الاحتياط الشك في التكليف، زائد عدم أمر الشارع بترك الاحتياط، فشك في التكليف زائد عدم أمر الشارع بترك الاحتياط. فإذا ورد عندي أمر بترك الاحتياط، فيرتفع موضوع الاحتياط العقلي. بعيد مرة ثانية، موضوع الاحتياط العقلي، متى يكون عندي احتياط عقلي؟ إذا كان عندي شك في التكليف زائد عدم وجود ترخيص من الشارع في ترك الاحتياط. فإذا ورد عندي ترخيص من الشارع في ترك الاحتياط، فيرتفع موضوع الاحتياط العقلي. نريد أن نقول مثلا هكذا: إذا كان عندي شك في التكليف زائد عدم وجود ترخيص من الشارع في ترك الاحتياط، هذا يؤدي إلى الاحتياط العقلي، انفي هذا. فإذا ورد عندي ترخيص، فيرتفع الاحتياط العقلي. فإذا ورد هذا الترخيص، فالاحتياط العقلي يرتفع، ويكون عندي البراءة الشرعية. البراءة الشرعية تعني ترخيص من الشارع، ومع وجود الترخيص يرتفع الاحتياط العقلي بسبب ارتفاع موضوعي. إذن فالبراءة الشرعية معناه إذن من الشارع في ترك الاحتياط اتجاه التكليف المشكوك. فالقاعدة الأولى الاحتياط العقلي مقيدة بعدم ثبوت الترخيص، وتأتي البراءة الشرعية لترفع هذا القيد، ومع ارتفاع القيد يرتفع الموضوع، وبالتالي يرتفع الاحتياط العقلي. كل ترى إعادة بس عبارات مختلفة. هنا قد يقال أن حكم العقل لا يقيد، فكيف تقيدونه بحكم العقل؟ إذا عندك حكم عقلي لا يقيد، ما تقدر تقيده بشيء. فهنا كلمة التقييد بمعنى التخصيص، تقييد بمعنى تخصيص مو تقييد، لأن حكم العقل لا يقيد أصلا. فإذا قلنا مثال حتى نبين كيف يكون التخصيص، لا تستطيع أن تقول بأن الحرارة تستلزم النار إلا في موردين، مثلا الحرارة تستلزم النار دائما، أو النار تستلزم الحرارة دائما، فالحرارة لازم للنار دائما، ما تستطيع أن تقيد هذا الحكم. ولكن تستطيع أن تقول مثلا يتمدد الحديد بحرارة معينة بدرجة كذا مثلا، ذاك يعتبر تقييد لحكم العقل. إذا كان لازم، لازم اللازم دائما يكون معه. أما قولنا تمدد الحرارة تمدد الحديد بحرارة معينة، هذا وإن كان يسمى تقييد ولكن في الواقع هو تخصيص، بأن الحرارة تمددها في حرارة الحديد، تمددها في حرارة معينة، فيسمونه نوع من التخصيص. إذن فعندنا قاعدة أن حكم العقل لا يقيد، فالتقييد هنا بمعنى التخصيص لا بمعنى التقييد، حتى لا يصير يتعارض مع أن حكم العقل لا يقيد. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، ومفاد البراءة الشرعية الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط اتجاه التكليف المشكوك. ولما كانت القاعدة الأولى يعني الاحتياط العقلي مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ونافية لموضوعها ومبدلة للضيق بالسعة. الضيق يعني احتياط، السعة يعني براءة. إذا واحد يحتاط أكون نوع من التضييق عليه، لكن مع البراءة عنده سعة، في سعة من التكليف، فيكون في سعة من أمره، فيطبق البراءة ويترك الاحتياط. وبينا شلون يكون رافع للقيد ونافي للموضوع. فلو قلنا اشرح هذه العبارة يمكن او لا يمكن الان، كيف يكون نافيا للقيد وبالتالي رافع للموضوع وبالتالي رافع للاحتياط العقلي لانتفاء موضوعي. اذا فكلا المسلكين من ناحية عملية متفقين على البراءة الشرعية. نعم من ناحية حكم العقل هناك اختلاف بين المسلكين، ولكن على أساس الأصل العملي الشرعي من ناحية عملية كلا المسلكين متفقين أو متفقان على البراءة الشرعية، ومع وجود دائرة الأصل العملي الشرعي فما عندي بعد حكم عقل ينتفي ذاك الحكم. نعم بالنسبة للبراءة الشرعية موافق لحكم العقل بالنسبة لمسلك قبح العقاب بلا بيان فيكون إرشادا إليه، ولكن بالنسبة للاحتياط العقلي يكون رافعا لموضوعه. فإذا كلا المسلكين من ناحية عملية لوجود الأصل العملي الشرعي بالنسبة للشك في التكليف كلاهما متفقان على البراءة الشرعية، فمن ناحية عملية لا يوجد اختلاف بينهما. الآن نأتي إلى أدلة البراءة الشرعية، كيف يمكن أن نثبت أن الأصل العملي الشرعي البراءة؟ فيستدل بالآيات القرآنية وبالروايات الشريفة. فنأتي أولا إلى الآيات الكريمة. الآية الأولى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، طبعا قبل هذه الآية ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن آية تتحدث عن الإنفاق، ثم يقول الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالحديث عن الإنفاق، فما ورد الآية قضية الإنفاق، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تحدث عن المال. إذن الله لا يكلف الإنسان إلا المال الذي آتاه، فإذا يوجد عنده مال يستطيع أن ينفق، لا يوجد عنده مال لا ينفق، بهذا المعنى. إذن فمورد الآية الحديث عن المال، فالقدر المتيقن بالنسبة لهذه الآية أن الآية واردة في الحديث عن المال. كيف نستدل إذن بهذه الآية؟ فيقال هكذا: اسم الموصول ما، ما بمعنى الذي، يعني إلا الذي آتاها، فالذي هنا ماذا تعنون بالذي، ما هو معنى الذي؟ فيوجد عندي عدة احتمالات. الاحتمال الأول أنه المال، لأنه مورد الآية القدر المتيقن. الاحتمال الثاني الفعل، لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي يقدر عليه، أو التكليف، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاه، يعني أوصله إليه، أو الجامع بين هذه الثلاثة، من دائرة تشمل الثلاثة، المال والفعل والتكليف، يكون الجامع بين هذه الأمور الثلاثة. واستدلالنا يكون على الاحتمال الثالث والرابع، إما أن نقول بالتكليف وإما أن نقول بالجامع. فإذا قلنا لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أوصله إليه، سيكون المكلف مسؤولا عن التكليف الذي وصل إليه، وإذا لم يصل إليه التكليف فالمكلف ليس مسؤولا عن هذا التكليف. وهذا معنى البراءة، أن المكلف في سعة إذا لم يصل إليه التكليف فيكون في سعة من أمره، يعني يكون يطبق البراءة. منها قوله سبحانه: ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات، أما الآيات فعديدة، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن اسم الموصول فيها إما أن يراد به المال أو الفعل أو التكليف أو الجامع بين هذه الثلاثة، والأول وهو المال هو القدر المتيقن، لأنه المناسب لمورد الآية، حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن. لماذا؟ لأنه يوجد عندي كأنه تعليل، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، يوجد تعليل، والتعليل يوسع الشيء، فكل ما يكون فيه هذه العلة ينطبق عليه يكون مصداقا من مصادق هذا التعليل، مثل الخمر حرام لأنه مسكر، فتوسع قاعدة، ما نتكلم فقط عن الخمر، بل كل ما يكون مسكرا يكون حراما، فيشمل الخمر ويشمل غير الخمر. فهنا هذا بمثابة التعليل، والتعليل يوسع الأمر، يوسع الدائرة إلى كل ما يشمل هذا التعليل، فيوسع الدائرة إلى المصادق الأخرى. ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، بل نتمسك بالإطلاق في اسم الموصول. قل هنا ما اسم الموصول مطلقة غير مقيدة بأي قيد، لم تتحدث أن ما مقيدة بالمال فلا نقتصر على مورد المال، ومع الإطلاق يشمل كل ما يمكن أن يكون إطلاق، عندي ما عندي تقييد هنا. فما الموصولية مطلقة فلا نقتصر على مورد المال، بل يشمل كل شيء، كل ما يمكن أن يكون ضمن هذه الماء ضمن اسم الموصول. فيكون معنى الآية الكريمة بل نتمسك بالإطلاق في اسم الموصول لإثبات الاحتمال الأخير وهو الجامع. فيكون معنى الآية الكريمة أن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له، فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا اتجاه تكليف غير واصل وهو المطلوب. فإذا لا يوجد هذا التكليف، التكليف لم يصل إلى المكلف فهو في سعة، وهذا معنى البراءة. فلا يوجد تكليف واصل إلى المكلف، فإذا لم يصل التكليف فهو يطبق البراءة. قد يسأل هنا تكليف غير واصل يعني شنو؟ قطعي؟ لا، قد يكون الواصل ظني، قد يكون احتمالي. التكليف الواصل ما يعني التكليف المقطوع به، المهم أن يكون واصلا، إما أن يكون بالظن المعتبر وإما أن يكون حتى بالاحتمال. فإذا الأصل أننا نناقش أن الواصل ماذا تعنون به؟ مسلك قبح العقاب بلا بيان يقولون أنه في دائرة المقطوعات، على مسلك حق الطاعة نقول في دائرة المحتملات حتى الاحتمال. فالاحتمال يكون واصل بأي طريقة يصل هذا التكليف إلينا. قد يقال هنا الواصل يعني المقطوع، ما عندنا دليل أنه مقطوع. نأتي إلى حق الطاعة نقول ما هي دائرة حق الطاعة؟ تقولون بالمقطوعات، نقول بالاحتمال. نأتي الآن إلى أشكال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. يقول إذا قلنا بأن معنى ما الجامع فهذا غير ممكن، لأننا إذا نظرنا إلى التكليف إلى أنه يشمل معنى التكليف، فلا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي وصل إليه. لا يكلف تكليفا، تكليفا مفعول مطلق. أما بالنسبة للمال، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، فيكلف مالا صار عندي مفعول به. ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق يختلف عن نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبة علاقة مختلفة، مو نفس العلاقة حتى نقول يوجد جامع بينهما. فمع تغاير النسبتين لا نستطيع أن نقول أن معنى ما الجامع، لا يمكن أن نقول ذلك، لأنه يكون من باب استعمال اللفظ في معنيين، واستعمال اللفظ في معنيين غير ممكن، مستحيل. عندما يتكلم الإنسان يريد معنى واحد، لا يريد المعنيين في نفس الوقت. فإذا قلت لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تقول أريد من ما الموصولية التكليف والمال، نقول ما ممكن لأن عندي نسبة الفعل إلى المفعول المطبق يختلف عن أو تختلف عن نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبتين مختلفتين، ولا يمكن أن تستعمل النسبتين في نفس الوقت لأن نسبتين مختلفتين، فتستعمل اللفظ في معنيين وهذا مستحيل، لا يستعمله إلا الأحول كما يقول الآخندي الخراساني رضوان الله تعالى عليه. إذن في هذه الحالة ماذا نأخذ؟ نقتصر على القدر المتيقن وهو المال، تناسب مع مورد الآية فأقتصر على القدر المتيقن المال، لذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الآية مع وجود هذا الإشكال إلا إذا هناك رد على هذا الإشكال حتى نستطيع أن نستدل بهذه الآية. إذن فالآية الأولى ساقطة في الاستدلال على البراءة الشرعية، لا يمكن الاستدلال بالآية الأولى على البراءة الشرعية. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة، لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا، وبلحاظ شموله للمال حتى الفعل يكون مفعولا به، لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي أقدر عليه، فبالنسبة للمال والفعل يكون مفعولا به، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به، فإن الأولى يعني النسبة الأولى هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره، والثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير، يكلف تكليفا يكلف مالا يكلف فعلا، فيكلف تكليفا طور من أطوار التكليف، أما بالنسبة للمال والفعل نعم مغاير، المال والفعل مغاير للتكليف، فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، فعندي نسبتين مختلفتين، وهو من استعمال اللفظ في معنيين، ومع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، فالنتيجة إذن نقتصر على القدر المتيقن وهو المال، وبذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على البراءة الشرعية. نأتي إلى الآية الثانية. إذن الآية الأولى ساقطة عندنا، ما أستطيع أن أستدل بها على البراءة الشرعية. الآية الثانية قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الآية الكريمة يقول السيد الطباطبائي في الميزان رضوان الله تعالى عليه العذاب في هذه الآية هو العذاب الدنيوي، فالعذاب الدنيوي للأمم السابقة، فمن سنة الله تعالى أنه لا ينزل أو لا ينزل العذاب على الأمم السابقة إلا بعد إتمام الحج عليهم، فإذا كانت الآية تخص العذاب الدنيوي فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية، نتكلم عن العذاب الأخروي أن الله يعاقب على تكليف تخالفه، فمع وجود العذاب الدنيوي في هذه الآية يعني شاملة فقط تخص العذاب الدنيوي لا يمكن الاستدلال بهذه الآية. أما إذا قلنا بأن وما كنا معذبين في الآخرة حتى نبعث رسولا بهذا يمكن الاستدلال، إذا كان يمكن الاستدلال الآن تقريب الاستدلال، الآية تقول أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث رسولا، يعني حتى يبين لكم، والرسول مثال للبيان، فلا يعاقب حتى يبين لكم، يعني لا يوجد عقاب بلا بيان، فلا عقاب بلا بيان. لكن يمكن الاعتراض على هذه الآية. الآية تقول لا عقاب بلا بيان بلا إرسال الرسول. إرسال الرسول يعني صدور البيان، فلا عقاب مع صدور البيان. ولا تقول لا عقاب بدون وصول التكليف إلى المكلف، تتكلم عن صدور البيان. قل صدور التكليف. صدور التكليف لا يعني وصول التكليف، قد يصدر التكليف ولكن لا يصل إلى المكلف، ممكن أو غير ممكن. نعم، كثير من التكاليف لم تصل إلينا، إما حرق الكتب، إما الكتب مزقت، إما مكتبات راحت منا، فإذا صدر التكليف. فهذه الآية تتكلم أنه لا يوجد عقاب بدون صدور البيان، يعني إذا لم يصدر الشارع تكليفا فأنت في سعة. هذا المقدار لا نستطيع أن نستدل به، لأننا نريد المقدار الثاني أنه لا عقاب بدون وصول التكليف إلى المكلف، حتى نقول عندنا براءة شرعية. فإذا لم يصل التكليف إلى المكلف فهو في سعة، ولا نقول ولا نتكلم عن صدور البيان أنه إذا لم يصدر البيان فهو في سعة، هذا المقدار ما ينفعني. إذا نحن نريد أن نتكلم عن وصول التكليف لا عن صدور التكليف، والصدور يختلف عن الوصول، فقد يصدر ولكن لا يصل التكليف. فإذا نحن نريد وصول التكليف لا صدور التكليف، لأن صدور التكليف لا يلازمه وصول التكليف. صدور التكليف لا يلازمه وصول التكليف، لأنه قد يصدر من الشارع ولكن لا يصل إلى المكلف، لا يوجد تلازم بين الصدور والوصول. وقد يصدر رسول الله صلى الله عليه وآله يصل إليه هذا التشريع، ولكن ليس من الضرورة الآن يصل إلينا هذا التكليف، فإذا صدر ولم يصل إلى المكلف. إذن هذه الآية الكريمة أيضا لا يمكن الاستدلال بها، لأننا نريد ما يتعلق بالوصول لا ما يتعلق بالصدور، فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أنها تدل على أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، وليس الرسول إلا كمثال للبيان. فإذا مثال، وممكن أمثلة أخرى، الإمام أيضا يصير، المعصوم سلام الله عليه يصير مثال للبيان، إنزال كتاب من الله عز وجل مثال آخر للبيان. فكأنه قال لا عقاب بلا بيان، فلا عقاب بلا بيان يعني براءة، براءة الشرعية، لأنه يوجد دليل شرعي. وأيضا قد يقال هنا بيان يعني المقطوع، لا، على مسلك قبح العقاب مقطوع، وعلى مسلك الشهيد الاحتمال، بلا بيان ولو كان احتماليا. ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع. إذا لم يصدر التكليف من الشارع فلا عقاب، لا في حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف. الآية لا تقول أنه إذا صدر التكليف ولم يصل إلى المكلف فإنه في سعة، لا تتحدث عن هذا الجانب. الآية ساكتة عن التكاليف التي صدرت ولم تصل، ما قاعد تتحدث عن هذا الموضوع، بل تتكلم عن التكاليف الصادرة من الشارع وليست التكاليف التي صدرت ولم تصل إلى المكلف. لو الآية الكريمة كانت تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إليكم، لو قالت إليكم نقول نعم يمكن الاستدلال بالآية، ما نبعث رسولا، فلو قالت رسولا إليكم يعني بيان إليكم يعني وصول التكليف إليكم، ولكن الآية لم تأتي بإليكم. راح عندنا في الآية الرابعة حتى يبين لهم، حتى يبين لهم، فأتت بلهم في الآية الرابعة صفحة التالية، ما كان وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، يبين لهم يعني يوصل التكليف إليهم. لو قالت حتى يبين لا يمكن الاستدلال بالآية، يبين يعني تصدر التكاليف. فإذا بدون وجود إليكم لا يمكن الاستدلال بهذه الآية، لا في حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف، لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي إلى المكلف. قل أكو رسول يعني عندي أحكام صادرة مو أحكام واصلة إلى المكلف. نعم دور الرسول أن يوصل هذه التكاليف إلى المكلف، ولكن قد تصدر، ولكن لظروف موضوعية معينة هذه التكاليف لا تصل إلى المكلف. وما نحن بصدده، وما نحن نريده في إثبات البراءة الشرعية، إنما هو التأمين من ناحية التكليف لم يصل إلينا بيانه حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع. وقد يصدر بيان ولكن ليس من الضرورة أن يصل هذا البيان إلى المكلف. فالآية تتكلم عن صدور البيان وساكتة عن وصول البيان، فبمقدار صدور البيان لا يمكن الاستدلال بالآية، لذلك هذه الآية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على البراءة الشرعية. الآية الثالثة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية الكريمة تتحدث عن وجود محاججة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين اليهود، فرسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذه الأشياء المحرمة لا لم أجدها فيما أوحي إلي. وهذا يدل على أن عدم وجدان رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الأشياء التي يقولون بتحريمها يكفي في التأمين من العقاب، فلا عقاب مع عدم وجدان رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه التكاليف، وهذا معنى البراءة الشرعية. اعتراض على هذه الآية، على هذا الاستدلال، ما معنى عدم وجدان رسول الله لهذه التكاليف؟ يعني عدم صدور مثل هذه التكاليف، عدم وجدان الرسول لهذا التكليف يعني عدم صدور هذا التكليف. فإذا كانت الآية تتكلم عن قضية الصدور فتكون مثل الآية السابقة أنها تتحدث عن الصدور لا وصول التكليف إلى المكلف، فتكون الآية أجنبية عن مقام الاستدلال، فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية أيضا. فالآية الثالثة إذن لا يمكن الاستدلال بها على البراءة الشرعية. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجد التكليف، لا يوجد تكليف، ولا يعني أنه يوجد تكليف ولم يصل إلى المكلف، ونحن نريد ما نحن بصدده وصول التكليف إلى المكلف، أنه لا عقاب بلا بيان يعني بلا وصول التكليف إلى المكلف، فالآية أجنبية عن مقام الاستدلال. ومنها قوله تعالى وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله كيفية المحاجة مع اليهود فيما يرونه محرما بأن يتمسك بعدم الوجدان، وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كاف للتأمين. ويرد عليه أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الوجود الفعلي للحكم، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعية؟ قياس مع الفارق، تريد أن تقيس بين عدم وجدان النبي مع عدم وجدان المكلف، قل يختلف. عدم وجدان النبي للتكليف يعني عدم صدور تكليف، عدم وجدان المكلف للتكليف من الممكن أن التكليف صدر ولكن لم يصل إلى المكلف لاحتمال ضياع هذا النص، لاحتمال ضياع ما صدر من الله عز وجل من أحكام. إذن قياس مع الفارق بين النبي وبين المكلف، فالآية الثالثة أيضا لا يمكن الاستدلال بها. الآية الرابعة قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ما معنى وما كان الله ليضل قوما؟ كيف يضل الله قوما؟ يقول المراد بالإضلال إما تسجيلهم ضالين وإما نوع من العقاب كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة. فهنا الإضلال ما كان ليضلهم حتى يبين لهم، فهنا الإضلال مناط ببيان ما يتقون لهم، ببيان ما يتقون لهم، فالبيان مضاف إليهم يعني إلى المكلفين، ف فإذا قلنا هذا مبين لك يعني واصل إليك. سيظل مع فلا يظل حتى يبين لهم التكاليف فلا يظل حتى يوصل التكاليف إلى المكلف. فما عدم وصول البيان إلى المكلف لا يوجد عقاب ولا ضلال، فلا عقاب ما عدم وصول البيان إلى المكلف، وهذا معنى البراءة الشرعية. وبذلك يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة فقط من الآيات الأربع. إذن الآية الرابعة فقط يمكن الاستدلال بها على البراءة الشرعية. ومنها قوله تعالى وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن المراد بالإضلال فيها إما تسجيلهم ضالين ومنحرفين، وإما نوع من العقاب كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة. لكن هنا أيضا يرد أنه لو كان يقصد بالعقاب العقاب الدنيوي فلا يمكن الاستدلال بالآية، وإذا كان يقصد بالعقاب العقاب الأخروي فيمكن الاستدلال بالآية. وعلى أي حال، يعني سواء قلنا بأن المراد بالإضلال هذا المعنى أو هذا المعنى، فقد أنيط الإضلال ببيان ما يتقون لهم، وحيث أضيف البيان لهم فهو ظاهر في وصوله إليهم، فما عدم وصول البيان لا عقاب ولا ضلال، وهو معنى البراءة. فإذن خلاصة البحث أنه يمكن الاستدلال بالآية الكريمة الرابعة فقط دون الآيات الأخرى. هنا قد يقال يقصد بالبيان لهم وصول التكليف إليهم على نحو المجموع، مو يعني وصول التكليف إلى هذا المكلف وإلى هذا المكلف وإلى هذا المكلف. إشكال قد يرد هنا، فماذا نقول؟ يمكن الجواب عن ذلك بأنه يوجد شرط فيما بعد في قضية البراءة، أنه متى نطبق البراءة؟ بشرط الفحص، أن المكلف الفقيه طبعا يفحص، أنه يفحص حتى فيما بعد يطبق البراءة. فإذا فحص فما يصل إلى المجموع فهو سوف يصل إليه، لأنه مسجل عنده واصل إليهم، وملفظ موجود في كتاب واصل إليهم كمجموع، يبدأ يبحث في الكتب فيصل إلى ما وصل إليهم كمجموع. هذا إشكال قد يرد على هذه الآية الكريمة. نعم، إذن بالنسبة للآيات الكريمة على مستوى هذه الحلقة طرح الشهيد أربع آيات، ثلاث آيات لا يمكن الاستدلال بها، ويبقى عندي فقط هذه الآية الرابعة. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.